صلى الله عليه يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله تتضمن الآية الكريمة مجموعة من المباني نعرض لها إن شاء الله. احنا نعرف عملية الشراء وعملية البيع يعني عملية تبادل. عملية تبادل مرة كثير مباشرة وهي المقايضة. مثلا أنا عندي أكرز طعام أبدل بملابس أبيع بملابس وبالعكس هذه المقايضة. وأكلاء البيع والشراء يكون النقد وثيق بالمعاملة. يعني أنا أقدر السلعة اللي عندي بهالجيد بالنقد وأشتري السلعة الفلانية بهالجد بالنقد زين، بس قطعا ما يشتريه البايع يشتري ما لا يملك، وما يأخذه أيضا المشتري يأخذ ما لا يملك. يعني اثنينهم ما كانوا يملكون هالسلعة زين. هذا هالمعنى نقدر نطبقه على عملية الشراء بين الله عز وجل وبين العباد. إن الله اشترى يعني كيف نتصور معنى الشراء؟ المفروض أن الله عز وجل مالك كل شيء، لأنه عندنا الملكية نوعين. أكو ملكية جعلية يسموها اعتبارية. الملكية الجعلية الاعتبارية مثل ملكيتي وملكيتك وملكية أي إنسان آخر، يعني هي عبارة عن التمكين من الانتفاع. التمكين نعم من الانتفاع. شلون؟ لأن أساسا القضايا اللي أنا أتمكن من الانتفاع بها مو أنا مكونها. أوضح لك شوية توضيح. يعني مثلا أولا الله تبارك وتعالى إذا أراد يعطي العبد لازم أكو عندنا عمليات أربعة، عمليات التمكين نسميها. هاي العمليات الأربعة شنو؟ أولا التمكين يحتاج إلى آلة. أنا لما أريد أزرع أو أشتغل عامل صانع كنت أحتاج إلى آلة زين، يعني وسيلة أشتغل بها. هاي الوسيلة اللي أشتغل بها مو أنا خالقها. إذا وسيلة من الحديد مثلا، جهاز من الحديد، الله عز وجل خالق الحديد، وبنفس الوقت الله خالق الفكر اللي طلع الحديد من الأرض وصبه وحوله إلى آلة زين. الله خالق النار اللي صهرت الحديد. الله خالق كل شيء، الله تبارك وتعالى زين. لكن الباري مكنني وضع لي هالأمور تحت تصرفي في الآلة. وثانيا الدلالة. الدلالة يعني القدرة على استخدام ما وهبها الله، الأشياء اللي الله وهبها إلي يكون عندي قدرة على استخدامها. يعني مثلا انا عندي حديد لكن ما اعرف اصهره، اذا ما اعرف اصهره ما اقدر اصهره، لازم يعطيني قدره على صهره. اعطاني عقل، حل لي المعادلات الكيميائيه وخلاني اعرف درجه الحراره اللي تصهر الحديد ازاي، علمني اياها. اعطاني الدلاله، اعطاني العقل، خلاني اعرف كيف احرص الارض، القي البذره، استعمل الاسمده مثلا حتى اطلع البذره من الارض. اذا الباري هو اللي اعطاني الدلاله، هو اللي منحني الدلاله، الاله والدلاله هو منحني. زين، بعد اعطاني القوه على استعمال الاله، يعني هاي الاله صحيح هي الاله تشق الارض المحراث، لكن احتاج اله الى عضلات تكون عضلات قويه بها قابليه استعمل بها الاله. الله عز وجل اعطاني ايضا القدره على استعمال الاله. بعد رفع عني المانع، المانع قسمين، اكو مانع تكويني ومانع تشريعي. المانع التكويني مثلا سوالي الارض بدرجه من التماسك معقوله، لا هي حديد صلبه مثل الحديد ما اقدر انتفع بها، ولا هي رخوه ما اقدر اركب عليها شيء، لا اقدر ابني عليها شيء ولا اقدر اضع عليها شيء. زين، فاذا نطاها درجه من التماسك معقوله، هذا نسميه رفع المانع التكويني. واكو رفع المانع التشريعي، رفع المانع التشريعي يعني الله جعلها الي حلال، اذا اجي الى قطعه ارض صالحه للزراعه مثلا ويمها ماي وانا عندي قابليه اقدر ازرع، الله عز وجل يقول لي لك حق انت تاخذ من الارض ما يمكنك ان تزرع زرعه وتنتفع بزراعته، لان الاصل بالاشياء الاباحه الا ان تكون مملوكه الى غيرك، اذا مملوكه الى غيرك ما يجوز، ما تنتقل اليك الا بناقل شرعي. فاذا هالاشياء الاربعة كلها من الله، الله خالق الاشياء، خالق العقل المستفيد من الاشياء، واهب القدره على الاستفاده منها، اذا كل هذه يده. واذا كان كذلك شنو معنى ان الله اشترى؟ هو مالكه، انا تملك من عباده، انا ملكيتي جعليه اعتباريه، الله ملكني اياها الله عز وجل، والمالك الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، لان المالك الحقيقي الذي لا تنفك ملكيته عن الاشياء. احنا اكو عندنا واحد ملكيته ثابته ثابته، تفرض بالدنيا ما صار عليه شيء من املاك عنده، لكن هذا بمجرد ان يختبر ساعة النزاع تصبح ملكيته متزلزله، ما يقدر بعد يتصرف في امواله، الى حق التصرف بالثول، ما زاد على الثول تكون يؤخذ به ابن الورثه، ملكيته اصبحت متزلزله ونهائيا تروح من عنده اذا لا فضاء فاته، بمجرد ان يموت. نعم، مجرد ان يموت تروح الملكيه من عنده راسا، تاخذ من عنده، ما يظل بعد عنده شيء. يعني هذا اللي يسمي داري، يجوز يجي واحد من اعدى اعدائه يقعد بداره، يقعد على فراشه. زين، اتذكر ابنه مروان ابن محمد اخر الخلفاء الامويين، اجت لقت واحد من العباسيين اللي قتل ابوها، اجى قاعد على سريره على بساطه، قالت له ان دهرا انزل مروان عن سريره واجلسك عليه لدهر سوء، هلد اعدائه اخذ بيته وجلس على سريره وتصرف بامواله. هاي هي الدنيا، هاي طبيعتها الحياه، احنا نعرفها طبيعه الحياه هكذا. اذا ما عندنا ملكيه ثابته الا لله، دارت قلت لك قد يبعد بها اعدى اعدائك، أموالك قد يأخذها من لا تحب أن يأخذها، وهكذا ممتلكاتك تنتقل لغيرك. إذن بواقع الأمر شنو معنى إن الله اشترى؟ هاي الباري عز وجل لكرمه وللطفه ولمنه، هل اختصاص بيننا وبين الأشياء عبر عنا ملكية إنا؟ يعني هو وهبنا، لما هو وهبنا اعتبرنا مالكين، فرج ملكية موقوتة، وإلا الواقع المالك الحقيقي هو الله. بس هنا أكو نقطة شوية تنبه لها، يريد القرآن الكريم من وراءها النقطة، من وراء هالنقطة يريد القرآن الكريم أن يلفت نظرنا إلى إيه؟ شنو الشيء اللي يريد يلفت نظرنا إليه؟ يريد يقول أن هذا الشيء اللي يجيدك أنت على كل حال طالع من عندك، والله هو اللي ملكك إياه. لا تبعد أنت إذا قضية ترجع لله، إذا قضية ترجع لله بقدر ما أعطاك الله أن تتبخل على الله حتى بأبسط الأشياء. أمرك بصلة الرحم وعندك رحم جائع بائس، ومما أعطاك الله تبارك وتعالى أنت تظن على رحمك، شوف أمانة ينضور من الجوع ما ينمض بيك عرق من الشفقة لرعايتك. واقع الأمر كأن الآية تلفت انتباهنا، تقول أن الأمور كلها لله عز وجل، وإذا كانت الأمور لله لا تبخل على الله بما وهبك الله، لأن الله عز وجل دائما يخاطبنا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أنت لما تأخذ من، لكن ما تضع في طريقه، ما تشكر نعمته، هذا الهدف الأول أريده من الآية الكريمة، أن يشعرنا بضرورة العطاء مما أعطانا الله. أي وحدة. وبعد الأنفس أيضا هو الذي وهبها لنا، لما كان الله تبارك وتعالى هو الذي وهب لنا الأنفس، فينبغي ألا نظن بالأنفس في سبيله. دون ينبغي ألا نظن بالأنفس في سبيله، طبعا لما يدعونا داعي الله عز وجل إلى الجهاد المفترض أن نلبي، لأن هاي نفس أنا ما أملكها، بس أنا أقول أني مو سهل علي أجي أضحي أموت، الدنيا عزيزة وخضرة، يسهل علي عجب أضحي بالروح. القرآن الكريم يريد يلفت نظري إلى أن هاي الأيام اللي يضحي بيها كم يوم راح تأخذ من وراءها خلود لا حدود له، فهم؟ راح تأخذ من وراءها خلود لا حدود له، لأنك أنت حاليا تتصور أنك راح تخسر كم يوم من أيام عمرك إذا أعطيتها للجهاد، لا، راح تأخذ مقابلها رضوان مقيم عند الله عز وجل، نعم، تأخذ منها عطاء غير محدود. هدف الآية ينطبق على هذا المعنى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وشوف هالقيد، القيد اللي وضعته الآية الكريمة: إن الله اشترى من المؤمنين، يعني غير المؤمن ما يعرف هاللغة، هذا المنطق ما يعرفه غير المؤمن، يقول لك شنو معنى هاي نفسي أنا أملكها، هذه نفسي أملكها أنا، هاي أموالي أملكها أنا، نعم؟ هي بالعكس، أنت ما تمتلك شيء، مثل ما قلت لك الملكية الحقيقية لله، أنت ملكيتك اعتبارية، الملكية الحقيقية للباري عز وجل، غير المؤمن ما يتعقل هالمعنى، لكن المؤمن يتعقل أن كل شيء من الله تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا العوض. ويتنبه لي والله لهالنقطة، الجنة كثير من المفسرين يمرون في هالتسمية، ليش سميت جنة؟ يقول الجنة إنما سميت جنة لأن الإنسان يستجن بظلالها بأشجارها، يعني فيها أشجار عالية وارفة الظل، الإنسان يقعد تحت شجرها يستظل بظلها. هذا طريق تفكير يعني وهواية ما تعبر عنه، يعني ما يسوى أن واحد يحكي في الواقع. ليش؟ ولذلك أنا أتخطر الخيام، أكو عنده هنا طريق محاولة أو بتعبير آخر يسخر من هالمعنى. لون يعني يسخر من قول هؤلاء، يقول إذا المسألة الجنة بها شجر، ومسألة الجنة بس بها حور وشجر وماء، هنا أكو حور وشجر وماء، وين راح اللي هناك نظل هنا؟ يقول يقولون حور بالجنان وجنة وأنهار من ماء وأنهار من خمر، إذا اخترت حوراء هنا ومدامة فما البأس في ذا، وهو عاقبة الأمر. يسخر من هالقول، فعلا وفر التفكير جدير بالسخرية. هي الجنة ما مشتقة من الإجنان من الظلال، لا مشتقة من الجنة. نبهي شوية، سأفرق لك بين نعيم الجنة وبين نعيم الدنيا. من الجنة وهي الوقاية. شنو هي الوقاية؟ نبهي احنا هنا اولا ما عندنا شيء نسميه نعمة. ترى كل الأشياء اللي تسميها نعمة هي مو نعمة، وإنما هي دفع آلام. شلون يعني؟ ثوب ألبسه أنا قد أسمي نعمة، ثوب فخم محترم ألبسه أسمي نعمة. هو الواقع مو نعمة، هو دفع آلام. أولا ألبسه حتى يدفع عني الحر، يدفع عني البرد، يدفع عني فضول الناس، يستر جسمي عن عيون الناس، يو يدفع عني الشعور بالنقص، لأن أنا إذا ما ألبس لي ثوب محترم أشعر بالنقص، فأحتاج أن أدفع الشعور بالنقص عني ألبس لي ثوب محترم. فواقع الأمر إذن هذا كل دفع آلام، عندي آلام دي أدفعها، مو لذة لا أبدا، وإنما هي دفع آلام مو نعمة. يعني بتعبير آخر أنها مو متعة، لا وإنما دفع ألم. هاي وحدة. بينما نعيم الجنة لا مو من هالنوع هذا أبدا، يختلف عن هذا، لأنه لا بها حر ولا بها بار. نعم، مو هي تلاحظ أنه ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة. هاي كلها ترى من باب التناغم مع ما مألوفاتنا الدنيوية، وإلا نعيم الآخرة لا يختلف عنها. ليه؟ فلا بيت. أولا نعيم الدنيا ينقص إذا أخذت منه، نعيم الدنيا إذا أخذت منه لأن معدود وكل معدود منقضي. عندي رصيد ألف درهم أخذ منها درهمين نقص الألف نقص. نعيم الآخرة لا، أكلها دائم وظلها أبدا ما به شيء، ينقص للمرة. أي وحدة. نعيم الدنيا اللي أسمي نعيم أو نعمة الدنيا لا أستطيع أن أأخذ منها حتى أعطي. لون يعني هاي العشر دراهم اللي حصلتها طفيت مقابلها، طفيت مقابلها طاقة من قوتي الجسدية، فقسم من حيلي من قوتي انطيتها تعب وعناء وعرق، يلا خذتها يلا حصلتها وإحنا وشطيت طيت مقابلها يوم من عمري أيضا، طيت مقابلها يوم من العمر، اشتغلت من الصبح إلى المساء، وهو العمر شنو أيام معدودة، ويوم ناقص يوم ناقص يوم راح تنتهي المشكلة خلاص، أيام خلصت. بينما نعيم الآخرة لا، أولا لا بكد ولا كذع، لأن الروايات الواردة عن الأنبياء عن المعصومين أن الإنسان إذا أراد حققت إرادته، فيها ما تشتهي الأنفس. اشتهيت الطعام وضع بين يديه. قد تقول لي أن هذا عالم خيال. لا لا أبدا، العلم الآن جاي يقدر يحقق لنا هالأشياء هنا بالدنيا، بالي قسم من عندها جاي يحاول يقربها إلى معنى إلى أذهاننا. يعني الآن التقنية المعاصرة راح تتطور وراح تسعرنا شلون الإنسان تصبح حاجاته في ميسورة، تقريبا طبعا ما تصل إلى مستوى الآخرة لكن تقرب لك. زين، الإنسان نعيم الدنيا مقابل عطاء. نور رحم الله أبو الطيب المتنبي، أبو الطيب يقول أبدا تسترد ما تهب الدنيا. نبهي، أبدا تسترد ما تهب الدنيا كأن كل جودها كان بخلا. تطيب تأخذ منك، ما تعطيك شيء أبدا. تسترد فتك درهم خلص منه مقابلة من قوتك، خلص منه مقابلة من عمرك وقت، خلت من عند من كثيرة شطر. نعم، أخذت يلا أعطت. بينما نعيم الآخرة لا، مو هالشكل. اثنين ثلاثة، نعم الآخرة تختلف عن نعم الدنيا بموضوع مهم. شنو هو نعم الدنيا؟ يشاركك فيها اليسوى والميسوى. والله اكو ناس تعلم الله تستكثر عليه ان ياكل الرغيف، والله اتمنى بالله. لكن شو تسوي؟ الله عز وجل معطيه، معطيه ومعطيه، لان الباري ما يحاسب الناس على اعمالهم بالنسبه للرزق. الرزق ما له علاقه بصلاح او عدم صلاح. فاشاركت بها البر والفاجر الدنيا، واحيانا قد الفاجر ياخذ منها قصص اكبر مما تاخذ منها انت. بينما الآخرة لا، نعيمها مؤثر، الموازين بها محفوظة. مو مثل المقاييس، هنا المقاييس مختلة. لا لا، هناك ما حد يقدر واحد يأكل بالباطل، هنا لا، يأكلون بالباطل. هنا يأكلون، يأكلون بالباطل أكل ذريع لا حدود له. هناك لا، نعيم الدنيا يتميز بأنه يمشي وفق مقاييس غاية بالدقة. بعد أكبر من هذا كله، أنك هنا أنت لما تأكل لقمة الطعام تأكلها وأنت خايف أن هاي راح أهضمها، يولا يدركني الموت قبل ما أهضمها. وتنبهي، هذا هو. أنا دخلت إلى الدار، بنيتها وتعبت عليها ودخلت الى الدار، لما دخل انا خايف اني اطلع من عندها. يقول لا، ما راح اطلع من عندها، من اطلع برا خايف اقدر اطم لها مره اخرى، او لا ممكن اني ما استطيع الوصول الها. هذا الحوت كل نعم الحياه الانسان ما يدري انها راح تدوم له الى الصباح او لا، ما تدري. هذا المعنى أيضا يسجل أبو الطيب في إحدى لمحاته، يقول أشد الغم، أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. أنت تعرف هذا النعيم مهما يكون، أنت عارف أنك ما راح يدوم إليك، راح يؤخذ منك. أنت متأكد أنك راح تفارق. إن لله ملكا ينادي في كل يوم، لدوا للموت وابنوا للخراب. هو الواقع. اكو فرق إذن بين عطاء الدنيا وبين عطاء الله عز وجل، واي فرق كبير ابدا، يعني فرق ما ممكن تقول اكو صله بين هذا وبين هذا. فاذا الباري يقول لهذا الانسان، يقول له من هذا الحطام الزائل المؤقت اللي راح ينتهي بعد ايام، والذي وهبك الله عز وجل اياه، هو ملكك اياه، انت لا تجعل محظور هذا في طريق الله، لا، حط من عنده في طريق الله، لان الله كما اعطاك كلفك. لا تقوى على معاصيه برزقه. اعود الى الموضوع، ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن الجنة مو مسألة ظلال تقي الإنسان، لأنه ماكو حر هناك حتى يقي الظل، الظل ما يحتل هالمنزلة، لكن فيها جنة وقاية من المكاره، وقاية من الموت، وقاية من الهموم والآلام. وحياتك انت احيانا قد تمر لك على واحد تحزه في ذات نفسك، تقول سيري قال شكرا شنو الناقصه؟ اكو عند مركز، عند جاه، عند مكانه اجتماعيه، عند اموال، عند اولاد، عند بيوت، عند ذني كله. نعم، بس انت ما تدري، ما مطلع شكو عند هذا. يعني لو تطلع على داخله يجوز داخله مقبره. نعم فقط انت تتصور ان هذا من عيب. هي السعاده ترى لا تجلبها اموال ولا تجلبها اولاد ولا يجلبها اي سبب من اسباب الدنيا. سعاده امر نفسي، اذا ما تنبع من النفس لا سعادك في الخارج. قد تلقى بعض الناس محكده عند كل الوسائل ولكنها بعيده عن روح السعاده تماما، بعيده. اذا في واقع الامر النعيم والسعادة أمر نابع من أن الحطام ما يمكن أن يجلب سعادة. والله أحيانا تلقى بعض الناس يعني هذول اللي عنده شوية ما فرد بعد عن هذا رواتب الحياة، لوازم الحياة، تلقى بعضهم هذا لما تطلع على أقواله وتشوف حالاته اللي يعيشها تدرك السعادة عند هؤلاء. سعادة مو مسألة أموال ولا مسألة أولاد. أحيانا خصوص الإنسان اللي يتخطى حدود المادة إلى الله عز وجل، هناك السعادة الواقع، هناك النعيم. السعادات ليس إلا لدرب الله في أفقه الكريم الحميد. إذا الباري يقول الله اشترى هذه من عندكم، مع العلم هو خالقها، هو مطيكم إياها. المعاوضة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. انت ترى اعتقد ما اكو شيء اعظم حرمه عند الله من الدماء، يعني الدم. انت قد تستغرب ما اكو حضاره بالدنيا تقول من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامه تسحب اوداجه الى الله دما عبيطا يقول اي رب سل هذا فيما قتلني، لم ينتفع بلحمي ولم يتركني أكل من خشاش الأرض. تصور مقدار حرص الإسلام على الدماء ليطلع عصفور عبث، هو موضع مسؤولية عند الله إذا قتله عبثا. في رأيك بالإنسان، دم الإنسان قد إلى حرمة عند الله تبارك وتعالى؟ قد يقول لي واحد شنو معنى هاي الحروب اللي كانت في الإسلام؟ ترى ما أدري، قد يجين إن شاء الله الليالي الآتية أستعرض لك عدد القتلى في حروب المسلمين، ترى عدد جدا بسيط. فإذا تدري تشوف وين أكو سفك دم، سفك دم عذول اللي ينقضون الإسلام، عذول اللي ينقضون الإسلام اللي في داخل نفوسهم تنانير من الحسد، تلقى كل حرب تستاحلها عشرات الملايين، وينبذون الإسلام، ينبذوه بأن قام على السيف وعلى الرمح. أبدا ما قام الإسلام، كل حروب الإسلام كانت دفاعية ما كانت هجومية. يدعوك إلى أن تكون مواطن صالح، إلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم، إذا أبيت وأنت ظليت على دينك ومعاهد أيضا ما إلى شغل بيك. لكن إذا ما عندك دين يعني أنت كافر، يعني اللي ما عنده دين خطر، يعني ما عنده التزام بقيم. إذا ما عندك التزام بقيم هذا خطر على المجتمع، يقاتل الإسلام. وأنا لسه أشوف عدد جدا بسيط في كل حروب الإسلام، قد تندهش لما تشوف العدد، عدد القتلى عدد جدا ضئيل. زين، الإسلام إذن مو مستهي حروب أبدا. خلي السلام ينبع من داخل الفرد، ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ترى حرمة الدم عند الإسلام مهمة، لكن الدم هذا المهم يصبح هواية رخيص في نظر الإسلام في سبيل الكرامة. وكيف؟ يعني دفاعا عن وطنك، دفاعا عن دينك، دفاعا عن مقدساتك. ها؟ في مثل هالحالة ما تبقى للدم قيمة أبدا، لأنه الدم أرجوك، الدم إذا ما ينمو ويعيش على إذا وطن مهدد، إذا مقدساته مهددة، عرضه وكرامته وأمواله، نعم، أي كلها الموت دونها شهادة. طبعا يهون الفرد في سبيل المجتمع. لذلك قد يقول لي واحد هل ما بيها شيء من الأنانية؟ بالعكس، هل بيها فناء بالصالح العام؟ لأن أنت الآن كفرد ويتأمل روحك المجتمع يخدمك، أنت الآن يعني أنت الآن كفرد ويتأمل روحك المجتمع يخدمك، أنت الآن على وضعك هذا الحالي أنت المجتمع مكونك لون، يعني المجتمع أكو من ينتج لك ثوب، أكو من يسوي لك طعام يزرع لك، أكو من يخترع لك واسطة نقل، أكو من يخترع لك حبة دواء، أكو من يبني لك بيتك. الإنسان ما يقدر يقوم إلا بجزء بسيط من عملية المجتمع، والباقي المجتمع يسويها. حتى الأموال تقول أنا مو بلاش ما أخذها بأموال، تمام، لكن هي الأموال هي أنت ما أخذها منين؟ هي هاي الأموال منين؟ حتى النقد اللي ضرب لك واحد آخر، إذا أنت تعيش بالتعاون مع المجتمع، المجتمع مثل ما أعطاك يريد منك، إذا عندك قدرة تكون الدافع عن المجتمع، والجهاد دفاع لصون المجتمع عن الانحلال. إذا الجهاد دفاع عن الهيئة الإنسانية، أكو تزاحم بين مهم وأهم، بقاء المجتمع وفناء الفرد. الباري عز وجل فرض علينا الجهاد لأن تتوقف علينا عليه حياتنا ويتوقف علينا رامي المجتمع. فيقول هذول بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، يعني لا يقاتل في سبيل الهوى، وكو واحد يقاتل في سبيله. حروب تقوم على العصبية، حروب تقوم على عصبية، حروب تقوم على هوى، حروب تقوم على طمع، على أموال. في لاحقك على رغيفك، يو ياخذ رغيفك وانت ساكت، يو اذا قلت له لا هذا رغيفي ساحك وذبحك واعتبرك مفرس. نعم، زين، إلاح يا أخي، الدنيا ترى ما تزال إلى الآن غابت وحوش وحياتك إلى الآن الدنيا، يعني ما لك علاقة على المخترعات، تقول لي الإنسان صعد إلى الكواكب، تمام، صعد للكواكب، لكن للآن ما قص الأنياب ماله، المخالب ماله ما قص، يتعامل بالمخالب وبالأنياب. صعوبة الآن مذبوحة مغلوبة على أمرها، أرجوك شنو ذنبهم الفلسطينيين مثلا؟ ها؟ الآن أرجي مكان بلدي أرجع أقعد لي بيه، ماكو. اليهود يعني محالين نهار يشربون من دمائهم. البلدان الإسلامية الآن ليش أنت مسلم؟ مو أكثر، أرجوك تذبح أثناء الليل وأطراف النهار من أجل ماذا؟ هاي حروب تمليها العصبية، يمليها الهوى. ماكو إنسان أخو إنسان، ومهما يصعد مهما يترقى بالعلم، كان الإنسان عنده مخلب من الظفر والنار، صار عنده مخلب نووي، صار عنده مخلب من البارود. وتلقى الدنيا ما يحفظها في واقع الأمر، لا يحفظ الدنيا إلا الضمير، إلا عامل التقوى والدين. أنا أكد لك لا العلم يقدر يحد من تطرف الإنسان، ولا الثقافة، ولا النعمة، ولا التطور. الشيء الوحيد اللي يمسك للإنسان يمسك الدين، اللي يخلي عنده حرمة للدم. فأنت إذا شفت واحد يلغ في سفك الدماء، هذا ما عنده دين، هذا عنده قشرة مال دين. فتقد تقول لي مو هذا الحجاج عندكم مسلم؟ ها؟ مو من المسلمين؟ يموت قد يقتل، قد قتل من عباد الله، هواية ناس يعيشون بالإسلام، يحسون بالإسلام، لكنه الدماء عندهم أي شر ما تكون. ها؟
لا يا سيدي، دم حرمة الدم مو سهلة أبدا. نبه لي. إذن الواقع القضية مو قضية ألفاظ، لا لا، دين ومو لفظ، مو عبارة عن غطاء اللبسة أو رداء اللبسة، لا لا، الدين سلوك نعيشه، الدين أخلاق وسلوك وقيم يعيشها الفرد. الدين اللي يخلي علي بن أبي طالب ينزل إلى ساحة الحرب، إذا نزل إلى ساحة الحرب ما يبدأ إلا أن تأخذه الرماح والسيوف، من بعد ما تأخذ الرماح والسيوف ينبري للقتال وما يقاتل حتى لدى أعدائه إذا تراجع. ما يوم من الأيام غضب لحالة نفسية له أو ضرب عنق إنسان انتقاما لأنانية. وقف له واحد بباب المسجد، من طلع من بعد الخطبة وقف له واحد قال له شوف، أنا لا أصلي معك في جمعة ولا جماعة، ولا أخرج للجهاد بين يديك، ولا أطيعك بشيء. الإمام هم ما قال له شيء، قال له ما دام المسلمون منك في أمان أنا لا أهيجك بأبا قط. ما طول المسلمين في أمان من عندك ما يعنيني أنت، لا تطلع وإلك رأيك، أنت حر، وأترك لك نعم كل تطلعاتك، ما أمسها بشيء، بس خليك مواطن صالح، لا تعتدي، تأدي الوجائب العامة، نعم، غير هذا ما لي شغل، لا تحبني، لا تصلي ورائي، ما يهمني هذا، ما يعنيني بهذا بشيء، ولا ينقطع عنك عطاؤك، عطاتي يجيك لباديتك. هذا خلق الإسلام، نبهي، خلق الإسلام مو مسألة انتقام لذات، ولا خلق الإسلام انتقام لعصبية أو لهوى أبداً. الإسلام الواقع يريد من الفرد أن يكون دائماً متلبساً روح الإسلام، وإلا أقعد ناس يصلي مثلاً أو يصوم، لكن الصوم منا بريء والصلاة منا بريئة واسم الإسلام منا بريء، لأن يحمل في داخله ما يناقض الإسلام. أعود للموضوع. إذن الآية تقول بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، يعني قتالهم لازم يكون في سبيل الله. هو شنو سبيل الله؟ أرجوك، سبيل الله اللي القرآن الكريم دائما يرد هاي اللفظة، سبيل الله شنو؟ يعني إقامة المجتمع العادل، هذا سبيل الله. سبيل الله حفظ الرغيف للجايع البائس، حفظ الحق لئلا يؤخذ الحق من أهله، حفظ كرامة الناس، أن الناس يعيشون آمنين مطمئنين على دمائهم، على أموالهم، على أعراضهم، إنشاء المجتمع الفاضل بتعبير آخر. الإيمان بالإسلام إيمان بالإنسان، إيمان بالإنسان نفسه، أن الإنسان يطب إلى بيته وهو آمن على عرضه، على أمواله، على كرامته، على وطنه، هذا هو، هذا سبيل الله. إذن إذا تهددا، إذا أصبح شيء مهدد يتعين الجهاد، يقاتلون في سبيل الله، لا يقاتلون في سبيل الشيطان، يعني من أجل كلمة واحد يشعر لحرب لا أول لها ولا آخر، فمن أجل كلمة أو من أجل موقف بسيط بالأثناء هو ما يصيب شيء. عليه من يوقع البلاء، يوقع البلاء على من يفقد أعزة. والله أنا أتخطر في واقعة الجمل، هاي فدي امرأة راحوا لها أربعة من أولادها، شوف أبياتها، شوف اللوعة الحرارة اللي عندها، تقول شهدت الحروب فشيبنني، فلم أر يوما كيوم الجمل، أضر على مؤمن فتنة وأقتله لشجاع بطل، فليس الضعين في بيتها وليس كعكر لم ترتحل. أربعة من أولادها، أمل هذه وأمثالها اللي تصير وقود إلى الحرب، وإلا الحرب على أي حال تبقى ذلك الشبح الكريه المخيف، الدم الذي أعزه الله، ما يريد عراق إلا دفاعا عن المقدسات. أما عن هوى أو عن موقف من المواقف لا يلتئم مع الضوابط، ذلك ما يأباه الله. وما يحمل ما يحمل من يقوم فيه يحمله وزر تلك الدماء، لأن هاي الدماء تجي يوم القيامة تسأل أي رب فيما أهرق، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هي أي طبيعة الحرب، يقتل وعرض لأن يقتل. لكن يا ترى لما يقتل السيف كون يأخذ طريقة في المسار الذي رسمه الإسلام، لا يكون سيف باغي، لا يكون سيف نعم معتدي. خلي أضرب لك مثلا، إجا بشر ابن أرطاط، بشر ابن أرطاط طلع من الشام وإجا يغير على أطراف العراق وعلى أطراف اليمن، طب إلى اليمن. عبيد الله ابن العباس طلع من اليمن، كان والي على اليمن، عند أطفال اثنين، قتم وعبد الرحمن، واحد عمره 6 سنوات واحد عمره 7 سنوات. شوف السيف اللي يوصل توصل به الخسة للمرأة أو للصبي للطفل، جروا هالطفلين أضجعوهما، طلعهم دول أولاد عبيد الله، حطهم على درج صنعاء ذبحهما. شلون ذبحهم؟ جابوا أمهم وقفت. شلون تراث وسخ؟ التراث وسخ إلى الآن عايش عندنا. نعم؟ جاب أمهم حتى تشوف، شوف بعينيها حتى ترى. أوقف أمهما وأضجع الطفلين ذبحهما. تصور أم تشوف طفلها قدام عينها مثل الطير يذبح، يصير بها ها؟ وقفت هاي أمهم تجول، تقول شهدت الحروب، تقول ها من أحس بابني اللذين هما كالدرتين تكضع عنهما الصدف، ها من أحس بابني اللذين هما عقلي ومخي فمخي اليوم مزدهق، نبئت بسرا وما صدقت ما زعموا من قولهم ومن الإفك الذي وصفوا، أنحى على ودجي ابني مرهفة مشهودة، وكذاك الاسم يقترف، من دل والدة حيرة مولهة على صبيين ظلا إذ مضى السلف، وأخذت تجول على مصرع الطفلين حتى جنت وذهب عقلها. صور هذه لما وصل الخبر إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، تفضحها للحادثة. خلي هالدرجة وصل الخسة والهبوط والضعة للإنسان إلى هالدرجة، وصل له 6 سنوات، شنو ذنب هذا يذبح؟ رفع رأسه إلى السماء قال اللهم اسلب بسرا عقله ودينه. وبالفعل دينا طبعا، لأن من سل سيفه على علي ما عنده دين، مويل لمن سللت سيفك عليه، يقول للنبي صلى الله عليه وآله ولمن سل سيفه عليه. وأما عقله هذا أخذ منه عقله، وقام يهوي بفمه إلى حدثه فيأكله هنا. وفي ولاة الخور هذا ما يبرد القلب مثل ما يقولون هذا الرجل الواقع اللي انتهى الى تلك المجرى. موضع الشاهد شنو؟ موضع الشاهد وقفت له امراه عجوز طلعت من البيت، قالت له ان سلطانا لا يقوم الا على ذبح الصغير واخافه الكبير لسلطان سوء، قال الكرسي اللي يصير يقوم على دماء الأطفال ويقوم على إخافة الكبار هذا سلطان سوء. وفعلا فعلا هكذا سلطان سوء. يعني الحقيقة أن الدنيا هالنمط من المآسي بها، هاي محطات للأسى محطات للألم، إذا مر عليها الإنسان لأن احنا نعرف ركز الله في فطرة الكبار الرحمة بالصغار.
بتنبه لي
هو شنو الحديث اللي يقول؟ يقول لولا شيوخ ركع. هذول اللي إذا جن الليل لهم سويعات مع ربهم، يمر عليهم الليل أقعدهم ساعات مع الله عز وجل، تلقى في أحكاء الليل في أحكاء السحر عيناه متعلقة بالله عز وجل. هذا مصدر من مصادر الأمان. لولا شيوخ ركع بعد وبهائم رتع، هاي البهيمة الراكعة اللي كلها محض نفع، ما فيها ضرر أبدا، محض نفع، الإنسان يستخدمها يأخذ منتجاتها ورزقها على الله عز وجل. هاي البهيمة الراكعة أيضا مصدر من مصادر الأمان، مصدر من مصادر الأمان. ولذلك إمكانية التشريع الإسلامي تصل إليها، يعني ما يخليها تعرض، لا تعرض إلى جوع ولا تعرض إلى عطش. تقدر تقول لي أن الإنسان في مجتمعاتنا قد يجوع، نعم، لكن الحيوان الباري عز وجل ما يسمع حتى بجوع الحيوان. يعني فقهاء المسلمين يقولون إذا واحد عنده أغنام والأرض أجدبت، عنده أغنام والأرض أجدبت ما أكو بها رعي، ما يمكن ما يحصل بها الحيوان يأكله، يقولون يجب عليه أن يبيع بعضها ويعلف بثمنه الباقي، وإذا ما قدر تؤخذ منه ومسؤول عنها بيت المال. إنسانية التشريع الإسلامي تصل إلى هذا المستوى، نعم، كون يوفر لها الطعام، يوفر لها الماء، ألا يلحقها بالأذى، يلحق بها أذى، نعم، على العموم حماية الحيوان بالشريعة الإسلامية قد يأتي إن شاء الله التعرض لها بصورة مفصلة. المسألة إذا الحيوان هالشكل، فكيف الإنسان؟ يقول لولا شيوخ ركع بعد وبهائم ركع، وبعد شنو الثالث؟ وأطفال رضوع. هذا الطفل الرضيع الصغير ما جاني جناية ولا مذنب ذنب، هذا مصدر من مصادر الأمان، مصدر من مصادر الرحمة. السيف اللي توصل الخسة به إلى الطفل الرضيع هذا سيف غير جدير بالإحترام أبدا. في واقع الأمر الحسام اللي يصل إلى المرأة يروعها ويصل إلى الطفل، هذا مو سيف، هذا تقدر تسميه وسيلة جبن. هكذا جد. خلينا نجي إلى هذه الآية، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. والله النقطة كويس نبه لها، القرآن الكريم كأنه يقول أن مسألة جنة هاي عهد من الله للناس، وأنتم تعرفون العهد عندكم شلون، يعني إذا واحد نكت العهد يبتدي يعير هو وعقبه. فما رأيك بالله عز وجل؟ هو واهب العقول، هو واهب القيم، معلمنا القيم، ما يمكن الباري ينفي عهد وينكث بعهده. ومن أوفى بعهده من الله، يقول هذا بعهدة الله عز وجل أن يعطيهم جنته. وإحنا نعرف في حضارتنا يعني إذا واحد كان العهد عيرة ونحير عقبه، لا تنسى احنا اكو عندنا من يسمى مجير الجراد، اكو في تاريخنا مجير الجراد، يعني يرى الجراد اذا حلت بفنائه ما يصطادها واحد ابدا، لانه يعتدي على عهده على ذمته. عدي بن حاتم الطائي رضوان الله عليه، كانت أكو جنب باب بيت قرية نمل، قرية ما النمل يطلع لها فتات الخبز، يقول هذه بعهدتي بجواري لازم أحسن لها، يفت لها الطعام. أكو عندنا هيك الأوامع في تاريخنا. جد تدري اليوم ماذا حدث لهؤلاء الشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله وقتلوا؟ كم رضيع تدري اليوم على ساحة المعركة مجدلين إلى جانب آبائهم. وهذا المعنى اللي يخلع حتى على الطاق يقول كم رضيع لك بالطاق قضى عاطسا يقبض بالراحة راحة أرضعته حلم النبل دما. بدل أن يرتضع من ثدي أمه ارتضع من حلم النبل. الليلة ترى أكو مجموعة من الصغار باتوا على ترطة صرعة وصارت حادثة الليلة. شنو هي الحادثة؟ من بعد المعركة قامت أخت الحسين زينب ابنة أمير المؤمنين هذه الطاهرة هذه البطلة شريكة الحسين بالكفاح قامت من بعد ما هدأت العيال والأطفال وجمعتهم بأجمعهم في خباء واحد دقت طريقها إلى مصرع الحسين تقوم من صريع وتجلس عند صريع في جوف الليل طلعت بالنهار ما طلعت بالمعركة طلعت بالليل عندما أرسى الليل سدولها أقبلت إلى أن وصلت إلى جسد أبي عبد الله جلست بجانبه تمسح الدم والتراب عن مرتضى ليران كتاري للعداء وتخضعي يا أخي ما عودتني منك الجفا فعلى ما تجبوني وتجبو من معي جواب يا حسين ما ترى شمر الخنا بالشوق كثر عضلي لك يا بهدوة الليل أسرى تميل الرجايا مني يا مميل من بعد ما جلست إلى جانب الحسين نضحت شيئا من دموعها استوت بعد قرمت كفيها وضعتهما تحت ظهره رفعته إلى السماء قالت اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك أضجعته بمتانه وكرت راجعة إلى الخيمة من رجعة تفقدت النساء كانت الرباب زوجة الحسين ما موجودة مع النساء خرجت تبحث عنها وإذا بفارس يدور حول الخيمة قالت يا هذا من أنت؟ قال سيدتي أنا من معسكر عمر بن سعد أمرني أن أحرسكم هذه الليلة اختنقت بعبرتها قالت أبعد عين أبي الفضل أنت الذي تتولى حراستنا سألت هل رأيت امرأة؟ قال لا ولكن مررت على المعركة وسمعت ونين لعلها هي أقبلت جناد رباب أين أنت؟ قالت سيدتي أنا هنا قالت ما الذي أخرجت في جوف هذا الليل؟ قالت صدري أوجعني وثديائي ذرت علي ويبدو هاي علامة عند الأمهات إذا ذر عليها ثديها يعني رضيعها يحتاج إلى الرضاع سيدتي صدري أوجعني وثديائي ذرت علي
أقبلت إلى ولدي لعلي أجد به رمق الحياة، ها هو ذا مذبوح من الوريد إلى الوريد. الماي حاضر ما شربت فلا بلغ الفطام لكم رضيع وطبل شئب يفطم بالشهاوي. كم رضيع لك بالطلب. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا في هذا المكان ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته وكشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولعماتهم مع عمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.